صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديا المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل، خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل، تعصيه لا أنت في عصيانه وجلون من العقاب ولا من منه خجل، وأنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل، ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عيناه أو عن طاعة غفلوا، ألا ترى يا أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهملون. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكل نبي ولكل رسول من الرسل أرسله الله تبارك وتعالى للأمة إنما جاء برسالة توافق تلك المرحلة. يعني لما ننظر إلى عوامل تعدد الأنبياء والرسل لوجدنا أن هنالك أسباب متعددة، من أهم الأسباب تعدد الأدوار وتعدد الزمان والمكان والمرحلة التي كان يعيش فيها ذلك النبي أو ذلك الرسول. فحتى أن المعجزات تغيرت من مرحلة إلى أخرى. يعني لو نظرت إلى نبي الله موسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام لوجدت أن المرحلة التي عرفت تلك المرحلة بها هي مرحلة السحر والسحرة، فكان الأمر العظيم والكبير لتلك الأمة هو عالم السحر. لذلك الله تبارك وتعالى بدل عصا موسى إلى ثعبان فأكلت سحر السحرة. السحرة لما نظروا إلى هذه الآية العظيمة التي فاقت سحرهم، يعني فاقت العمل المادي، فاقت قدرات الإنسان، كلهم خضعوا لله تبارك وتعالى وآمنوا برب موسى. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن ما صنعه موسى ليس بسحر، ليس بقدرة الإنسان، وإنما هنالك قدرة، هذه القدرة مستمدة من الماورائيات ومن عالم الغيب الذي أثرت وقامت بهذا الدور. لذلك موسى جاء بمعجزة، هذه المعجزة في زمن السحر والسحرة وفاقت عملهم. أكثر من ذلك، لما جاء موسى مع قومه فضرب بعصاه البحر. يعني لما تنظر إلى الأنبياء وهذه القدرات التي رب العالمين أعطاها للأنبياء وتقف عند الأئمة سلام الله عليهم، يعني الآن لما تنظر إلى موسى جاء بعصا، هي عصا خشبية ولكن هنالك إرادة إلهية فوق قدرة هذه المادة، فترى أن موسى ضرب بعصاه البحر فانفلق البحر، بحيث الآن ينفلق البحر في حيوانات في البحر مو شيء سهل وهين، أنه والله يجون الناس يمرون من هذا البحر، يمرون من هذا المكان الذي فتح لهم، مو مكان هذا مزفت مبلط مجهزين هذا المكان للمسير. ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا خلاص، هذه إرادة رب العالمين أن يرتب هذا الموضوع. فلو نظرت إلى موسى يضرب ضربة واحدة بالعصا بهذا البحر العظيم والهائل فينفلق، زين لو جئت إلى أهل البيت سلام الله عليهم، وأهل البيت ومنزلة الأئمة أعظم من منزلة الأنبياء إلا من رسول الله الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله. فلو نظرنا إلى تصرف أهل البيت في الكون لكان أبسط الأمور عادي جدا، فلو موسى ضرب البحر وانفلق، إذا ردت الشمس لعلي بن أبي طالب، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، الله خلق الكون. شوف هذه يعني الآن تأخذ الدنيا من آدم وإلى يوم القيامة، الله العالم كله أحب أهل البيت فخلق الكون لأجلهم. خلاص، فإذا خلق الكون لأجلهم سخر هذا الكون بيد أهل البيت سلام الله عليهم، هذا أولا. فإذا لو نظرت إلى موسى جاء برسالة توافق تلك المرحلة. إذا ذهبنا إلى عيسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، أيضا جاء بمعجزة إحياء الأموات وإشفاء الأكمه والأبرص. لذلك العصر، عصر عيسى عليه السلام كان معروف بعصر الأطباء، هذا العصر
هذه قدرات الطب اللي كانت موجودة ذلك الوقت. لذلك جاء عيسى عليه السلام بمعجزة وأعطاه الله تبارك وتعالى معجزة فاقت قدرة الأطباء. الطبيب كل شيء يسوي إلا أحياء الميت، هذا ما يقدر عليه بعد. يقول لك كل شيء أقدر أسويه، ولكن القلب اللي الآن توقف أرجع يشتغل ما أقدر. هذه الدورة الدموية تعمل ما أقدر عليها. هذا الدم يجري في العروق ما أقدر عليه. أقول لك يمشي من هنا يمين أو شمال مو بيدي، ولكن إذا في جرح في شيء مرض أقدر أعالجه. هذه الأمور التي تخرج من إرادة الإنسان، بالتفت هذه قضايا تخرج من إرادة الإنسان. الله أعطى لأنبيائه هذه القدرة. لذلك كان يأتي عيسى عليه السلام ويحيي الأموات بإذن من الله تبارك وتعالى، وكان يشافي المرضى. أشد الأمراض كان يشافيها عيسى. فإذا لو توسلنا بالإمام الحسين سلام الله عليه، وتوسلنا بأهل البيت لقضاء حوائجنا ولشفاء المرضى، هذا صار شرك؟ ها؟ ليش ما تقول لذلك العمل أن عيسى كان يحيي الأموات شرك؟ ها؟ الاعتقاد بذلك مو شرك، إحياء الأموات. ولكن لو توسل الإنسان بالإمام الحسين، توسل بأهل البيت سلام الله عليهم، صار هذا شرك، هذا إنسان صار مشرك. ها؟ شوف المفارقة، مفارقة بسيطة وواضحة. فلو نظرت إلى أهل البيت الله تبارك وتعالى أيضا أبسط الأمور. أذكر لك هذا الشاهد، شوف قدرات الله، أعطى القدرات للأئمة وأعطى القدرات للأنبياء. فإذا أحياء الأموات بإذن من الله تبارك وتعالى. وأيضا تنظر إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنظر أن الله أعطاه معجزات متعددة. أهم معجزة أعطاه الله هو القرآن الكريم. طبعا تحدى اللغة العربية، اللغة اللي كان ذلك العصر عصر اللغة والأدب العربي، جاء القرآن الكريم فتحداهم. الآن مو في مجال أذكر المجالات والتفصيل كاملا، وإنما إشارة بسيطة. ولكن القرآن لم يأتي هو كتاب في الجانب الأدبي في اللغة العربية أنه تحدى المعلقات السبع، لا، وإنما القرآن إعجاز أنه كتاب حياة. القرآن لو نظرت إليه المسلمون في العصور الأولى، لما إذا كان الواحد منهم يقع في مشكلة في أزمة فعلا في أي مجال، جانب مادي نفسي روحي، يلتجئون إلى القرآن الكريم، فمشاكلهم كلها تحل، ما يبقى شيء عندهم. الآن مشكلتنا هجرنا القرآن. إذا نسمع صوت القرآن نقول في واحد ميت، إذا نسمع صوت القرآن يقول بعد شوية يأذن، أكثر من هذا وين بعد؟ يعني القرآن تحول فقط للاستخارة، أنا ما أقول الاستخارة فيها شيء، ولكن مو هذا أول وأخير. تحول القرآن لشفاء المرضى، تحول القرآن لهذه الأمور، لم يتحول إلى كتاب حياة في واقعنا. لذلك ترى أن كل مرحلة للأنبياء حتى للأئمة سلام الله عليهم، لماذا؟ لأن القدوة والأسوة. كل مجتمع يحتاج إلى إنسان يقتدي به. يعني لو الرسالة النازلة من دون رسول، هذه الرسالة إذا لم يكن هنالك من يطبق هذه الرسالة عمليا، الناس شلون يتبعون؟ كيف يسيرون؟ لذلك رسول الله بكل عمله، بكل سلوكياته، بكل خطوة يخطوها، كان رسول الله هو سلوك عملي لرسالة الإسلام. زين، الآن تروح إلى بقية الأئمة، تلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين كان له دور معين أيضا يوافق تلك المرحلة. لولا كتاب من الله وعهد من رسول الله، لما جاء خالد بن الوليد لما أراد أن يقتل الإمام أمير المؤمنين، حمل به إلى السماء وضرب به الأرض، قال له يا خالد، وجداك الثاني يدافع عنه، أخذ ذلك جلد به الأرض، قال لولا كتاب من الله وعهد من رسول الله لوجدتم أينا أضعف ناصرة. يعني تروحون إلى شجاعة علي بن أبي طالب، يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع. يعني الإمام أمير المؤمنين كقدرة عند هذه القدرة، ولكن هذا الدور الذي أوكل للإمام سلام الله عليه أن يصبر أن يتحمل. مؤجاب سفيان راجي استفيد، وبني أمية كانوا هم ضعاف في تلك المرحلة بعد وفاة رسول الله. اجع عند الإمام أمير المؤمنين قال يا أبا الحسن امدد يدك لكي أبايعك، فوالله لأملأنها عليهم خيلا ورجالا. ولكن الإمام يعرف أنه لما يأتي أبو سفيان ما جاي يخايف عن الإمام أو خايف على الإسلام، يدري عنده طمع، ملتفت عنده طمع، جاي على الطمع مو أكثر من ذلك. هذا في جانب. لو نظرت إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، البعض يجي يقسم كيف يلعب، يقول الإمام الحسن كان رجل سلمي، الإمام الحسين إنسان ثوري. أصلا كلمة ثورة ما عدنا، تدري هاي الثورة من وين جاية؟ الشيوعيين هم جابونا هذه الكلمة، احنا ما عدنا ثورة الحسين، عدنا نهضة الحسين. كلمة ثورة وثوري ما عندنا احنا في الإسلام، عدنا نهضة، إنما نهضة الإمام الحسين. الإمام الحسن الله تبارك وتعالى أوكل له دورا وأوكل للإمام الحسين دور آخر. إذن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان الدور في تربية أجيال من العبيد وعتقهم في سبيل الله لكي ينشروا فكر أهل البيت. إذن كل واحد من أهل البيت سلام الله عليهم تحولوا إلى قدوة. هذه القدوة ما كان فقط لأهل البيت، يعني لما تنظر إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وهذه المرحلة العلمية والجامعة العلمية الكبرى في عهد الإمام الصادق، ما كان هذا الشيء فقط عند الإمام، لا، هذا الواقع تحولت القدوة والأسوة عند الإمام الصادق سلوك. التفتوا جيدا، يعني اليوم إذا ما تمكننا أن نحول فكرة أهل البيت وولاء أهل البيت إلى سلوك في حياتنا، يعني شنو سلوك في حياتنا؟ أهل البيت سلوك حياتنا بهذا المعنى، أن الإمام الصادق كيف كان يتعامل مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أقربائه، مع أصدقائه، مع مجتمعه، مع أعدائه، كيف كان يتعامل أهل البيت، نتعامل كأهل البيت. فإذا واحد من الناس أساء إلينا، إحنا نبدل الإساءة بإساءة ولا نعفو عنه؟ هذا المهم. ولا أنا أحضر المأتم وأحضر المجالس الحسينية، ولكن مثلا أشيل إيدي لا أعوذ بالله على زوجتي، أو أنا الأخ أشيل إيدي على أختي، أو أنا الإنسان اللي أسمى متدين، لما أروح للبيت أتحول إلى إنسان مزاجي ما عنده أخلاق. ملتفت، الدين مو معناته أنه ولاء لأهل البيت أنا أحضر الحسينية وأروح أصلي بالمسجد صرت إنسان متدين، أبدا، هذا الجزء، هذا الجزء، ولكن الجزء الأهم أنه تعاملي مع الناس، تعامل المعاملة. لما واحد يخلي عندي أمانة ويجيب الموعد يطلب الأمانة من عندي، رجع له ولا ما رجع له؟ لما اقترض من الناس واعطيهم كلمة بالموعد رجع لهم أموالهم ولا ما رجع لهم؟ هذا التعامل. إذا واحد قطعني فعلا أصل من قطعني، واحد ما سلم علي يقول له أنا بعد ما سلم علي، ليش ما سلم علي؟ أنا رحت زرته ما أجي يزورني، هذا خلاف، لا ما يصير، احنا عدنا عادات وتقاليد وهي ما يمشي عندنا. اسمعني عزيزي، ما عدنا عادات وتقاليد، عدنا إسلام، عدنا ولاء أهل البيت، عادات والتقاليد توافق الإسلام فبها ونعمه، ما توافق الإسلام خليها في زبالة، خلي تروح، ما له قيمة، ذبها بالبحر. اللي يبقى هو الإسلام، هو الدين، هي العقيدة الصحيحة، هو سلوك أهل البيت. يقول لا احنا مجتمعنا ما يقبل، عمي مجتمع خلي بجيبك، هذا اللي عندنا هو أهل البيت سلام الله عليهم. هذا المهم. إذا جعلنا الحسين أسوة لنا، الإمام الحسين الإنسان الذي يسيء إلى الحسين يحسن إليه، نسوي هذا العمل. واحد اللي يقطعنا، هل احنا نقطعه ولا لا؟ لذلك لما تروح على المشاكل الموجودة بين العوائل والمشاكل الموجودة بين الأسر، مو تشوف التافهة بل أتفه من التافهة. المشاكل اليوم اللي تؤدي إلى انفصال بين الزوج والزوجة قضايا تافهة جدا يدل عدم وعي الزوج وعدم وعي الزوجة. زين هذا الأب يدري بنته غلطانة يوقف ويا بنته، هاي نصفة إلها ليش؟ تدري هي غلطانة، عدل غلط بنتك. أنت الأب لما تعرف أنه ابنك غلطان عدل غلط ابنك، لا توقف مع الظالم. إذا كان ظالما لامرأته قف مع المرأة المظلومة ولو لم تكن بنتك. شوف معاييرنا شلون صارت، تعامل شلون صار. إذن الإسلام يجعل فكر أهل البيت يتحول إلى سلوك. شوف هذا هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ما عنده مسؤولية ولا واحد معه ولا الإمام سلام الله عليه، يطلع من الكوفة يتوجه إلى البصرة، يدخل في مسجد البصرة. منو في مسجد البصرة؟ عمرو بن الحكم، عمرو بن عبيد. هذا إلى مدرسة عقائدية خاصة لا ترتبط بأهل البيت سلام الله عليهم. دخل عنده شاب جماعته وربعه قاعدين، هو قاعد ويتكلم وياهم ويتكلم عن العقيدة، فالوصل إليه قرب نفسه. شاب عمره كم سنة؟ عمره 16 سنة، هشام بن الحكم. وقف عنده قال يا أبا الحكم لي سؤال. شوف تربية الإمام الصادق سلام الله عليه، يا أبا الحكم لي سؤال. قال اسأل. قال ألك عين؟ قال له شنو هذا السؤال؟ اسأل سؤال أجاوبك عليه، هذا شنو ألك عين؟ أعطيني سؤال آخر. قال له ما عندي غير سؤال، عندي هذا السؤال بس، تجاوبني عليه. قال وإن كان سؤالك سؤال الحمقى. شوف العبارة، شوف أكو إنسان يتعامل مع الناس يستصغر الناس، اتعلم كلمتين ثلاثة يتصور صعد هو، شوية حصل جاه اجتماعي يسلمون عليه بعد ما يجي يشوف نفسه. هذا العجب. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفسد عبادتي بالعجب. الإنسان راح صلى صلاة جماعة صار بعد خلص صار قمة في الإيمان، حضر لمجلس ثلاثة صور صار قمة بالولاء، ملتفت صلى صلاة الليل مرة بعد ما يتحاشى، شو القضية يا عمي؟ التفتوا جيدا. الإسلام يقول إذا العمل تريده يبطل خلي يصير الإنسان عنده عجب. شنو العجب؟ يعني يشوف نفسه. خلاص قال له وإن كان سؤالك سؤال الحمقى ولكن اسأل. قال له هذا سؤالي، كل واحد عنده سؤال وهذا سؤالي. قال له اسأل. قال ألك عين؟ قال بلى. قال ماذا تصنع بعينك؟ قال عيني أنظر بها الأشياء. قال ألك يد؟ قال بلى. شو تسوي بيدك؟ قال أحمل بها. ألك رجل؟ بلى. ماذا تصنع برجلك؟ قال أمشي برجلي. قال له يا أبا الحكم ألك قلب؟ قال بلى. قال ماذا يصنع قلبك؟ شوف العبارة وشوف المقدمات، هذه علماء المنطق يسموها هذه الصغرى والكبرى والنتيجة. قال ألك قلب؟ قال بلى. قال ماذا يصنع قلبك؟ التفتوا. قال أن الجوارح لو شكت بشيء ترجعه إلى القلب، القلب يبدل الشك إلى يقين. يعني أنت شفت فاكهة شميتها ما تدري هذه صالحة ولا فاسدة، هنالك الشامة تبعث برقية سريعة إلى القلب، القلب يقول لها هذه فاسدة اتركها، فيترك الإنسان. لاحظ شميت مكان دخان تقول ها في شيء، من اللي يقول لك في شيء؟ مو الشامة، اللي يقول القلب. القلب هو الذي يبدل الشك إلى يقين. قال له يا أبا الحكم يعني هذا الجسم الصغير يحتاج له إلى مدير إلى مدبر إلى من يرد الشك إلى يقين، ما يصير يعني هذا الجسم ما يحتاج إلى مدير ومدبر؟ قال لا مستحيل، وإلا الجسم ما يعمل من دون القلب. قال يا أبا الحكم هذا جسم صغير يحتاج إلى إمام وإلى من يبدل الشك إلى يقين، وهذا العالم وهذا الكون والكائنات وهذه الحياة بأكملها لا تحتاج إلى إمام يبدل شكها إلى يقين، فأسقط بين يديه. شوف لا كلام منطقي، لأنه ما يعتقد بأهل البيت، هو يقول ما في داعي للإمامة. قال له هذا جسمك الصغير يحتاج إلى قلب يديره، ها؟ فهذا الكون بأكمله ما يحتاج إلى شيء يدبره، فسكت. أسقط بين يديه. قال أنت من أين؟ قال له من الكوفة. قال أنت هشام بن الحكم. هذا من وين؟ هذه التربية، هذا السلوك، سلوك أهل البيت سلام الله عليهم ترجم إلى هذا الواقع. يعني لما يكونون أهل البيت قدوة لأصحابهم، هذه القدوة تتبدل إلى واقع عملي، تتبدل إلى سلوك. تنظر إلى صحابي آخر من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه، جابر بن يزيد الجعفي. جابر وما أدراك ما جابر. شوف القدرات، شوف هذه العطاءات اللي من أهل البيت تترجمت في حياة أصحابهم. ونحن أيضا إذا ما ترجمنا سلوك أهل البيت وولائنا لأهل البيت وفكر أهل البيت، إذا ما ترجمنا إلى سلوك عملي في حياتنا، فإذا نحن هذا الشيء ما وصلنا إلى نتيجة أبدا. بالعكس، هذه المجالس راح تصير حجة علينا. ها، مثل ذاك اللي قال لما أموت جيبوا واحد خلي يقرأ قرآن على قبري. زين، فجابوا واحد صار يقرأ قرآن على قبره يومين ثلاثة أربعة، وإذا يشوفه واحد من أصدقاء قال له عمي رحم الله والديك، يشوف في عالم الرؤيا، يقول له هذا الشيء اللي يقرأ على قبري. قال له ليش؟ قال له كل ما هذا الملك فوق راسي، كل ما يقرأ آية يقول ها ما سمعت الآية هذه، ويضربني ضربة فوق راسي. قال له عمي شيله، قل له ما أريد، أنا بطلت ما أريد واحد يقرأ القرآن على قبري. فلا تصير هذه المجالس، مو لا تصير، حتما هي هذه المجالس حجة علينا في عالم البرزخ في القبر، وحجة علينا في يوم القيامة. يكمسون واحد من إذانه ويجروه، هذه أبسط الأمور طبعا، ها، يسحبوه كلمة كلمة. إذا يقول أنا ما مسوي، أنا ما شفت، إيده تنطق تقول له أنا كذاب، هذا أنا سويت. إذا يقول عيني ما شفت الحرام، عيني يقول له هذا كذاب يكذب، هذا أنا شفت الحرام. خلص بعد وين يفلت؟ وين كامر إلهية وشهادة من الإنسان من نفسه؟ جابر بن يزيد الجعفي كان عند الإمام الباقر كم سنة؟ 18 سنة. فلما أراد أن يخرج من عند الإمام التفت إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله زدني. قال له الإمام الباقر يا جابر بعد 18 عام، أنت 18 سنة عدنا موجود، شنو زدني بعد؟ قال يا ابن رسول الله، شوف هذا الإنسان اللي يعيش حقيقة أهل البيت، قال يا ابن رسول الله إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره. فعلا وصل إلى درجة يقول الراوي دخلت إلى مسجد الكوفة وإذا بي أنظر إلى جابر واقف على المنبر ويخطب، فلاحظني بعينه، طالعني، هو شافني من بعيد. يقول خلص المجلس، شوف هذا تبدلت، هذه قدرات أهل البيت، قدرات أهل البيت التصرف في الكون تبدل إلى أصحابهم لأنهم ساروا على نفس المنهج. وإذا به يلتفت إليه جابر يقول له خلينا نطلع. يقول خرجنا مع جابر صرنا نسير في أزقة الكوفة. التفت إليه قال يا رجل ألا تريد أن تكون عند الإمام الباقر بالمدينة؟ ايش رأيك تحب؟ قال له شلون والله أحب، بس شلون نروح؟ قال له مو شغلك هذا. قال لي فأغمض عينيك. يقول غمضت عيني. قال لا نفتح. يقول والله كنت عند أهلي بالكوفة، فتحت عيني وإذا بي أمام منزل الإمام الباقر بالمدينة. شنو هذه المنزلة والدرجة هذه؟ يقول دخلنا على الإمام الباقر، سألنا أسئلة، التفت إلي الإمام قال لي تريد ترجع؟ قال لي تريد ترجع إلى أهلك بالكوفة؟ قلت بلى، ليش ما أريد أرجع؟ يقول فقال لي الإمام الباقر كن، فوالله سمعت الكوفة وأنا عند الإمام، وسمعت النون وأنا عند أهلي بالكوفة. فإذا الرسول يتحول إلى قدوة، وأهل البيت أيضا قدوة لنا في هذه الحياة. كل واحد من أهل البيت مارس دورا رساليا في حياته، كما أن الزهراء سلام الله عليها مارست دورا عظيما من أعظم الأدوار. كلنا حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. الله الله، شوف هذه المنزلة، حتى أنها تأتي إلى رسول الله تقول: أبا يا رسول الله، أليست مريم هي سيدة نساء العالمين؟ يقول لها: لا يا أبا، إنما مريم سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذا يدل على هذه المنزلة العظيمة للزهراء سلام الله عليها، ونزلت فيها هذه الآيات القرآنية تزيدها أكثر منزلة عند الله، وألا الزهراء هي عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الرسول الله كان يؤكد على دار فاطمة، يؤكد على منزلة الزهراء، على عظمة الزهراء. كان يأتي يقبل الزهراء، يقبل يديها، يقبل جبينها. هذا وعبارات الرسول في حق فاطمة أم أبيها: بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. كل هذه العبارات حتى يبين للناس عظمة الزهراء، ولكن الناس ما عرفوا هذه المنزلة وهذه الدرجة لسيدة نساء العالمين. يا باب فاطم لا طرقت بخيفة، ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أوهن عليك فما استطعت تصدهم، لما أتاك بنو الضلال غضابا، عتبي على الأعتاب أسقط محسن فيها، ومن هالت لذاك ترابا، يا وما درى المسمار، المسمار حين أصابها من قبلها قلب النبي أصايا، يا أبا. يقول سيد صدر الدين الصدر رحمة الله عليه: لا تسلني، لا يا تسلني كيف رض ضلع، وسلمنا الباب عنا والجدار، وسلنا عتابا عن محسن كيف فيها دم راح جبارا، جاء القوم إلى دار فاطمة قالوا: يا رجل، إن في الدار فاطمة. قال: وإن؟ حينما عرف أن الزهراء خلف الباب رفس الباب برجله، وعصر الزهراء عصره، وإذا بها تنادي: وابتا ورسول الله، يا أبويا يا أبويا، أمر على عبد ضربني ومن ضربته للقاع ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني. وإذا بفاطمة نادت: يا فضة إليك فضميني، وإلى صدرك فاسنديني، فوالله لقد أسقط ما في أحشائي، ويلي ألوجن من من ولم الصدر وبيد لازم ضلوعي وعاين محسن قبالي وتجري المحسن دموعي قومك يا ابويا مارعوني وخلاف عينك مرمراني ابويا ومن البجي عليك منعوني ورا الباب ورا الباب لما سقطوني ورا الباب لما قطاني يا الله. سمعت السيد فضل بالدعاء مولاي سيدنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قضاء الحوائج شفاء المرضى. نقرأ هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه 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 ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم ارض الحجة عنا يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اقض حوائج المحتاجين شافي مرضاهم سيما المنظورين اللهم اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء دعاء للإمام الحجة سلام الله عليه الله يبارك فيكم لا تنسوا هذا الدعاء دائما وأبدا اللهم كن لوليك حجة ابن جميعا صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى المرحومة المغفور لها أم عادل الأستاذ رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.